الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس. يقول المؤلف رحمه الله، ما زال الكلام في إزالة النجاسات. قال: ومائع مسكر، أي من النجاسات مائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهاء مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث نحوها من غير مأكول لحم نجسة. قال: ومائع مسكر كالخمر، أي كل مائع مسكر فهو نجس، أيا كان نوع الخمر، من قمح، من شعير، من عسل، من غيره، كل مائع مسكر فهو نجس، وكذلك لو كان جامدا على المذهب. قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة فهو نجس. ما لا يؤكل من طير وبهائم، أما المأكول فهو طاهر. ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، أي حجمه أكبر من القطة، كالذئاب والثعالب والسباع والنمور وما شابه ذلك، فهذه كلها نجسة. قال: ولبن ومني من غير آدمي، لبن ومني من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم. أما مأكول اللحم كالبقر والإبل والشاة ولبن الآدمي فهي طاهرة، لكن إذا كان اللبن من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم أو مني فإنه نجس. فلبن الحمار نجس، ولبن اللبؤة نجس، ولبن الذئبة نجس، ومني الأسد نجس، إلا أن يكون اللبن والمني من آدمي أو من حيوان مأكول. قال الشيخ: وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. قال: وبيض من غير مأكول اللحم كبيض النسر. قال: وبول أيضا كبول السباع والذئاب. قال: وروث كروث النمور والسباع وغيرها، ومثل ونحوها كعرقها وقيئها ودمها من غير مأكول اللحم نجسة. أما إن كان البيض من مأكول اللحم كبيض الدجاج، أو بول مأكول اللحم كبول الإبل، أو روثها كروث البقر والغنم، فهذه ليست نجسة بل طاهرة. أما البيض والبول والروث والعرق إذا كان من غير مأكول اللحم فهي نجسة كالسباع مثلا. قال: ومنه طاهرة كما مما لا دم له سائل، أي ومنه أي مأكول اللحم، ومنه أي من مأكول اللحم طاهر، أي ها البيض اللبن والمني والبيض والبول والروث من مأكول اللحم طاهرة. قال: كمما لا دم له سائل، أي كما أن ما لا دم له سائل أيضا طاهر، أي الأشياء المذكورة سابقا طاهرة من مأكول اللحم. قال: ومنه طاهرة، أي مأكول اللحم طاهرة، هذه الأشياء المذكورة كالبيض والبول، كمما لا دم له سائل، أي كما أن ما لا دم له سائل طاهر، كذلك إيش هذه طاهرة من مأكول اللحم كبول الغنم والبقر وروثها. قال: ويعفى عن يسير طين، طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يعفى عن يسير طين شارع، شارع يسلكه الناس. قال: عرفا إن علمت نجاسته، أي يعفى عن اليسير عرفا، هو قي العرف تقييد اليسير، أي ما كان يسيرا وكانت نجاسة، كما لو كان في طريق وفيه إيش أبوال الحمير، ها، وروث الحمير وهي نجسة، أرواث ما لا يأكل لحمه أبواله نجسة، وهذا طريق، فقد يمشي في الطريق فتصيبه شيء، يصيب شيء من روث الحمار، ها، أو شيء من بول الحمار، فهذا إن كان مع الطين مختلطا وأصابه، مع أن الطين مختلط قد تسبب فيه النجاسة، فهذا يعفى عن يسيره، بشرط أن يكون هذا المعفو يسير عرفا، أي كالقطرات ونحوها، لأنه يشق الاحتراز منه. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. قال: وإلا فطاه، أما إذا كان الطريق لا تعلم نجاسته فالأصل فيه أنه طاهر، ولو صاب ثوب الإنسان منه شيء كثير، إنما يعفى عما إذا علمت نجاسته، بشرط أن يكون ما أصابه منه يسير عرفا. قال المؤلف: فصل في الحيض. قال: طبعا الحيض هو دم طبيعة، دم طبيعي يرخيه الرحم، وهو علامة على البلوغ، وكذلك إمكان الولد، والحيض متى ما وجد من المرأة فإنه يمنع من أمور كثيرة، ذكر العلماء منه 15 أمرا، كالقراءة يمنع من قراءة القرآن، يمنع من الصلاة، يمنع من الطواف، يمنع من وجوب الصلاة، يمنع من الاعتكاف، يمنع من لبث المسجد، من مس المصحف، يمنع من الصيام، يمنع من الطهارة، يمنع من سنة الطلاق، وغير ذلك من هذه الأمور مذكورة في كتب الفقه المطولة. فهو دم في الغالب أنه يكون في كل شهر قمري مرة، وفي الغالب أنه يكون ما بين 6 أيام 7 أيام، هذا في غالب الناس، وإلا فقد يطول وقد يقصر وغير ذلك، وله أحكام خاصة. قال: فصل في الحيض. قال: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 90. لا حيض مع حمل، أي أن الحامل لا تحيض، بمعنى الحامل رأت دما كدم الحيض وكمدته، في مدته حامل، نقول ليس حيضا، هذا دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، فالحامل لا تحيض، فكل ما تراه من دم فليس دم حيض ولا تترتب عليه أحكامه. قال: لا حيض مع حمل. قال: ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 90. كذلك لو رأت المرأة وقد بلغت 50 سنة قمرية رأت دما ولو كان كعادة الدم في وقته، نقول ليس دم حيض، لأن المرأة بعد 50 لا تحيض. كذلك لو رأت بنت 7 أو 8 دما كدم الحيض، نقول ليس حيضا، هذا دم فساد لا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك. فما فوق 50 كل ما تراه ليس حيضا، وما دون 9 كل ما تراه ليس حيضا، والحامل ما تراه ليس إيش حيضا، بل هذا دم فساد. قال: وأقله أقل الحيض يوم وليلة، أي لا يكون يوما فقط، بل يوم بليلته، ولا يكون ليلة فقط، أقله يوم وليلة. قال: وأكثره 15، أي لا يتجاوز الحيض أكثر من 15 يوما. قال: وغالبه 6 أو 7، أي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام بلياليها طبعا. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13، أقل طهر بين حيضتين 13. مثال ذلك رجل امرأة حاضت ثم طهرت ثم بعد 7 أيام جاءها الدم، نقول ما يمكن، هذا الدم ليس دم حيض. ليش؟ قال: لأن أقل الطهر 13 يوم، ولما مضى 7 أيام، إذن هذا إيش دم فساد، لأن الطهر لا يمكن أن يكون إيش أقل من 13 يوما. قال: وأقل طهر بين حيضين 13 يوما. فإذا رأى الدم دون هذه المدة فهو دم فساد لا يمنع مما تمتنع منه الحائض. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 أي يوما. قال: ولا حد لأكثره. أما أكثر الطهر فلا حد له، قد تحيض المرأة في العمر مرة، وقد لا تحيض أصلا، وقد تحيض وتطهر سنة. إذن أقل الطهر 13 يوما، أما حد الطهر فلا حد له. قال: ولا حد لأكثره، فإن بعض النساء قد لا تحيض أصلا. قال: وحرم عليها أي الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، يحرم على الحائض فعل صلاة، أي لو صلت ما صحت صلاتها، ويحرم عليها فعل الصوم لو صامت وهي حائض ما صحت صلاتها، لكن قال: ويلزمها قضاؤه، الصلاة لا تفعلها ولا تقضيها، أما الصوم لا تصوم لكنها إيش تقضي ما وجب. قال: ويلزمها قضاؤه، أي الصوم دون الصلاة. قال: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، أي لو وطئ الرجل امرأته وهي حائض وجب عليه مع التوبة أن يكفر بدينار أو بنصف دينار على التخير. الدينار الذهبي هو مثقال، والمثقال زينته بالجرامات 4 جرام وربع، 4 جرام وربع. مثال ذلك لو فرضنا أن سعر جرام 10 دنانير، فالدينار الذهبي كم قيمته؟ 42.5، قيمة 4 جرامات وربع. فيتصدق إما بقيمة 4 جرامات وربع ذهب أو بنصفها على التخير، هذا إذا وطئ امرأته وإيش في الفرج، في الفرج في حال الحيض. قال: وتباح المباشرة فيما دونه، تباح المباشرة فيما دونه، يجوز الرجل أن يستمتع بزوجته وبأمته فيما دون الفرج، كأن ينزل بين فخذيها أو ما شابه ذلك دون الفرج، ويجوز له أن يقبلها وأن يضمها وأن ينزل خارج الفرج، الممنوع أن يطأ في فرجها. قال والمبتدأة، من هي المبتدأة؟ هي البنت التي ابتدأها الحيض، بلغت 9 ثم دهمها الحيض، هذه مبتدأة ليس لها عادة سابقة. قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، ثم فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا حيث انقطع. إذا ابتدأ الحيض أول ما جاء الحيض في شرط، بشرط أن تكون ما بين 9 إلى 50، تجلس أقله، جاءها الدم، نقول اجلسي يوما وليلة امتنعي من الصلاة والصوم، وبعد يوم والليلة ماذا؟ اغتسلي وصلي وصومي حتى لو كان الدم ينزل، أنت مبتدأ ليس لك عادة، تجلس أقله يوم وليلة فقط تمتنع من الصلاة فيها ومن الصيام، ثم بعد ذلك تغتسل ولو كان الدم ينزل. قال ثم تغتسل وتصلي. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره، كم أكثر الحيض؟ 15 يوما، إن لم يجاوز يعني كما لو انقطع إلى 7 إلى 10، اغتسلت أيضا إذا انقطع، يعني مثال ذلك ابتدأها الحيض، نقول بعد يوم وليلة اغتسل وصلي، الدم ينزل تقول نعم خلي ينزل، بعد 10 أيام انقطع توقف، نقول اغتسل أيضا إيش؟ وصلي. طبعا هي صلت، اغتسلي اغتسالا آخر. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره، أن انقطع لما دون 15 يوما، اغتسلت أيضا إذا انقطع. قال فإن تكرر 3، أي جاء في الشهر الذي يليه نفس المدة، مثل لنفرض أنها جلست 7 أيام، إحنا بعد يوم وليلة اغتسلت وصلت ثم انقطع إلى 7، نقول اغتسلي مرة أخرى، ثم في الشهر يليه جاءها أيضا نفس المدة 7 أيام، بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي، ثم انقطع إلى 7 اغتسلت أيضا، ثم في الشهر الثالث تكرر 3 مرات، اغتسلت يوم وليلة ثم انقطع إلى 7، إذا بعدما تكررت 3 عرفنا أن عادتها كم؟ 7 أيام. قال فإن تكرر 3 فهو حيض، خلاص الآن صار حيضها 7 أيام لأن تكرر عليها 3 مرات. قال فهو حيض تقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه، هي كانت في الشهر الأول والثاني إيش والثالث ماذا فعلت؟ بعد يوم وليلة صامت، نقول لا اقضي الصوم، تبين أن الصوم هذا كان في يوم حيضك، لكن ما تبين إلا بعد أن تكرر 3. قال فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه من صوم فرض، أو كما لو طافت طوافا واجبا فيه، لأن تبين بأنه كان وقت حيض. قال وإن أيست قبله، أي قبل التكرار، أيست جاءها مرة ثم إيش ما عاودها حتى جاء سن الإياس، وسن الإياس كم؟ 50 سنة. قال وإن أيست قبله، أي قبل تكرره 3، أي أصبحت غير معتادة الآن ما عرفنا لها عادة، جاءها مرة أو مرتين ثم انقطع إلى أن بلغت 50. قال وإن أيست قبله، أي قبل التكرار، أو لم يعد، جاءها مرة ثم انقطع وما عاد، قال فلا، أي لا تقضي، ما تقضي ما صامته بعد يوم وليلة، لأنه لم نتبين عادتها، لم نتبين ولم نتحقق أنها قد صامت في وقت حيض. قال الشيخ وإن جاوزه فمستحاضة، المبتدأ جاء الحيض، نقول بعد يوم وليلة اغتسلي وصلي، ثم استمر الدم إلى أن تجاوز أكثر الحيض، الآن استمر إلا ما بعد 15 يوما، نقول لا الحيض لا يتجاوز 15 يوما، تبين الآن أنك مستحاضة، وهي التي لا ينقطع دمها، ودم الاستحاضة دم طبيعي، دم عروق يخرج من عرق أسفل الرحم يسمى بالعادل، يصيبه إشكال فيخرج منه الدم، فالإشكال أن المرأة لا تميز بين دم الحيض ودم الطبيعي، دم الحيض يمنع من أشياء ودم الطبيعي ما يمنع من هذا. قال وإن جاوزه، أي المبتدأ جاوز الحيض أكثر الحيض 15 يوما، قال فمستحاضة، صير الآن مستحاضة، ماذا تفعل؟ لأن هي مبتدأ ما عرفنا عادتها، أي لأن العادة تكون بعد تكررها 3، ابتدأ الحيض واستمر، أي ليس لها عادة ترجع إليها، ماذا نفعل؟ تعمل بالتمييز. قال تجلس المتميزة إن كان وصلها في الشهر الثاني، إن تبين أن الدم استمر ولم ينقطع أكثر من 15 يوما، ماذا نقول؟ نقول الشهر الثاني تجلسين التمييز، التمييز بمعنى أن تميز بين الدمين، لأن دم الحيض أول شيء أسود، ودم الاستحاضة دم طبيعي أحمر، دم الحيض ثخين، دم العادة رقيق، دم الحيض منتن الرائحة، دم العادة دم الاستحاضة عفوا دم كلون الدم، إذن هذه 3 أمور تميز، لونه وثخانته ورائحته، فإن كنت تميزين بمعنى والله تقول يأتيني خمسة أيام دم أسود ثخين ثم بعد ذلك يصبح دما أحمر رقيق، هنا أصبحت مميزة. قال وإن جاوزه فمستحاضة مبتدأ تجد في المتميزة إن كان وصلح. متى يصلح؟ إذا كان هذا الدم الذي هو مميز أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوم. أما لو قالت لا أنا أجد الدم الثخين ها نصف يوم، نقول ما يصلح أن يكون حيضا. أو قالت أجده 17 يوما، نقول أكثر من حيض. إن رأت إن ميزت الدم وكان الدم يصلح أن يكون عادة وهما بين يوم وليلة إلى 15 يوما في الشهر الثاني تجلسه. ولذلك إذا ابتدأ الحيض ولم يتكرر عليها تبين أنها مستحاضة، هنا لا ننظر للتكرر، هنا لا خلاص من الشهر الثاني انظر للتمييز. قالت والله أنا أميز، بعد 10 أيام يتغير لونه ويتغير إيش لونه، نقول خلاص اعتبري هذا عادتك عادتك. قال تجلس متميز إن كان وصلها في الشهر الثاني، أي فلا يتوقف على تكرره في المبتدأ إذا كانت مستحاضة. قال وإلا، أي إلا تميز ما عندها تمييز، تقول والله اللون كل الدم كله لون واحد ما أفرق لا من ثخان ولا من لون ولا شيء. قال وإلا، أي إلا يتميز أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. قال وإلا، أي ليس لها تميز الدم كله على شكل واحد، تمكث أقل الحيض. كم أقل الحيض؟ يوم وليلة تغتسل وتصلي حتى تتكرر استحاضتها، حتى تتكرر استحاضتها بعد الشهر. هذه مثلا استمرت 20 يوم، 20 يوم استحاضة، طبعا ما أميز، نقول خلاص الشهر اللي يليه أنت ما تميزين، يوم وليلة اغتسل وصلي. الشهر اللي وراء الذي خلفه أيضا 20 يوم، الشهر اللي بعد 20 يوم، تكررت منها الاستحاضة الآن، بمعنى أن كل شهر 3 مرات تجاوز أكثر مدة. قال حتى تتكرر استحاضتها 3 أشهر. قال ثم غالبه، إذا تكررت الاستحاضة بمعنى أنها لا تميز وليس لها عادة سابقة وثلاث أشهر استحاض وكانت مستحاضة، معنى أن الدم تجاوز 15 يوما، خلاص الآن نقول من الشهر الرابع ترجعين إلى أغلب الحيض. كم أغلب الحيض في النساء؟ 6 أيام أو 7 أيام. والأولى أنها تنظر إلى قريبات، تنظر إلى أمها وأختها ها وعمتها. في الغالب أن إذا كنا يحضن، في الغالب النساء من البيت الواحد يحضن في مدة واحد، فترجع إلى غالبه وهو 6 أيام 7 أيام. قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. أما المستحاضة المعتادة يعني امرأة معتادة، بمعنى ابتدأها الحيض ثم تكررت عادتها حتى عرفنا أن عادتها 7 أيام، ثم جاءتها الاستحاضة بعد، أي بعد أن صارت معتادة تكرر حيضها 7 أيام في وقت الحيض وعرفنا أن لها عادة، طرأ عليها الاستحاضة، كما لو طرأ بعد 5 أشهر بعد سنة أو سنتين من عادتها. الآن هذه استحاضة على معتادة. قال ومستحاضة معتادة لها عادة سابقة تقدم عادتها، أي على التمييز. فإذا نقول المستحاضة إن كانت مبتدأة تعمل إيش؟ بالتمييز. فإن لم يكن لها تمييز وتكررت استحاضة نقول تجلس غالب الحيض 6 أيام 7 أيام. إن كانت المستحاضة لها عادة سابقة تعمل بالعادة ولا تنظر للتمييز. مثال ذلك امرأة عادتها 8 أيام ما كثت سنين، ثم جاءتها استحاضة الدم أصبح لا ينقطع 20 يوم وربما لا ينقطع، نقول اجلسي مدة اللي كنت تعتادين فيها. قالت والله عدتي أو عادتي 8 أيام، نقول خلاص كل 8 أيام. وتقول أنا تأتين العادة في منتصف الشهر 8 أيام، نقول كل منتصف شهر أمكثي 8 أيام ثم اغتسلي وصلي، ولا عليك بالدم الذي يخرج بعد ذلك لأنه استحاضة. قالوا مستحاضة معتادة تقدم عادتها، أي تقدم عادتها على التمييز، تقدم عادتها على التمييز. قال ويلزمها ونحوها، أي يلزم مستحاضة ونحو المستحاضة الذي به حدث دائم، كمن به سلس بول أو يسترخي دبره فتخرج منه الريح بحيث أنه لا ينقطع الحدث. قال يلزمها المستحاضة التي يستمر الدم، يلزمها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة. يلزمها غسل المحل، المستحاضة الآن الدم هذا دم طبيعي ما يمنعها لا من الصلاة ولا من الصيام، ماذا نتفعل؟ تقول اغسل المحل، محل خروج الدم، وكذلك من به سلس بول اغسل المحل وعصبه، أي تعصب المحل حتى لا يخرج النجاسة إلى الثوب ويصيب البدن فتمنع ما يخرج من ذلك بقطن أو غير ذلك، وكذلك من به سلس بول أو ريح. قال والوضوء، إذن يلزمه أن تغسل المحل ويلزمها عصبه حتى لا تتلوث ثيابه بالنجاسة. قال والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، تتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت إيش؟ كل صلاة، إذا دخل وقت الظهر تتوضأ، دخل وقت العصر تتوضأ، هذا إذا كان مستمرا، إذا كان إيش مستمرا. أما إذا لم يخرج منها شيء، كما لو توضأت للظهر وصلت ثم استمر العصر ولم يخرج دم، وقف فترة، نقول تصلي العصر. لكن لو كان الدم مستمرا تتوضأ لوقت كل صلاة، تأتي وقت الظهر تتوضأ وتصلي، وقت العصر تتوضأ وصلي، لأن الدم إيش، لأن الحدث مستمر. قال والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لوقت كل صلاة. ولا يصح الوضوء قبل الوقت كما في التيمم، لا يصح أن تتوضأ للظهر وهي مستحاضة أو به سلس بول قبل ودخول وقت الظهر، بل بعد دخول الوقت، لأنها طهارة ضرورة. قال ونية الاستباحة، أيضا لابد أن تنوي الاستباحة، أن تتوضأ لاستباحة الصلاة، تتوضأ لاستباحة الطواف، تتوضأ لاستباحة مس المصحف وقراءة القرآن. قال ونية الاستباحة كما ذكرنا في التيمم. قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، أي يحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. لماذا؟ لأنه استعمال للنجاسة، المستحاضة يخرج منها الدم والدم نجس، فالذي يطأها إيش؟ يخالط النجاسة، ونحن مأمورون باجتناب النجاسة كما أمرنا كما ذكر المؤلف. قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، إلا إن كان رجل يخشى يقول أنا لابد أن آتي أهلي وإلا وقعت في الزنا، حينئذ يجوز له أن يجامعها. والصحيح أن المستحاضة أنه لا يحرم وطؤها، قد نقول يكره لكن لا يحرم لما فيه من الضرر عليه وعليها. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس هو الدم الذي يخرج عاقب الولادة، إذا ولدت المرأة ما تبين فيه خلقة إنسان، لا يستطيع أن يكون كاملا، قد تلقي بعد شهرين أو بعد 3 أشهر 4 أشهر مخطط، يعني إنسان له رأس ويدان مشكل. الدم دم إيش؟ نفاس، أي لا يشترط في النفاس أن يكون المولود حيا، بل كل إذا ألقت ما تبين فيه خلقة إنسان، تبين أنه إنسان وأنه أصل خلقة الإنسان، فإن الدم الذي بعد ذلك يسمى نفاسا. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس لا يزيد 40 يوم، يعني مثال ذلك امرأة ولدت وخرج دم النفاس واستمر الدم إلى 60 يوم، نقول لها النفاس 40 يوما، الزائد هذا إيش؟ دم فساد كالمستحاضة، تغتسل بعد نهاية 40 يوم وتصلي وتصوم. طبعا 40 يوم متى تحسب؟ من خروج الولد، من أول خروج الولد. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، أي لا يكون النفاس أكثر من ذلك. قال والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، والنقاء زمنه أي زمن النفاس، يعني مثال ذلك احنا قلنا النفاس 40 يوم، رأت الدم 20 يوما، ثم طهرت 5 أيام، ثم عودها الدم في المدة 20 يوم، ثم 5 أيام رأت الطهر، ثم إيش رأت الدم 15 يوم، الآن طهر في مدة النفاس في 40. قال والنقاء زمنه أي زمن النفاس في مدة 40، رأت نقاء طهرا، قال طهر، حكم حكم الطهر، يأتيها زوجها وتصلي وتصوم. قال ويكره الوطء فيه خشية من أن يعود إيش الدم مرة أخرى، فتصلي وتصوم، أما الوطء فيكره لاحتمال أن يعود الدم. طبعا مدة النفاس 40 يوما، لكن إذا طهرت قبل ذلك فهي طاهر. قال والنواء زمنه، وهذا فيما إذا كانت رأت الدم ثم رأت الطهر في مدة 40 ثم عودها الدم، فهذه المدة التي طهرت فيها رأت الطهر فإنها إيش؟ طهر. قال وهو أي كحيض في أحكامه، أي النفاس كالحيض في أحكامه، يمنع مما يمنع يمتنع منه الحائض كما ذكرنا، في كل أحكام غير عدة وبلوغ، أي يختلف الحيض عن النفاس في أن النفاس لا يعتد به، العدة تكون في 4-3 إيش حيض فقط، أما النفاس فلا عدة فيه، لا يحسب به العدة. قال وبلوغ، الحيض علامة على البلوغ، لكن النفاس ليس علامة على البلوغ، لأن المرأة أساسا ما ولدت إلا بعد حمل، وما حملت إلا بعد بلوغ، إذن النفاس ليس علامة على البلوغ، لأن البلوغ قد حصل إيش قد حصل قبله. طيب نختم بمسألة، كيف تعرف المرأة الطهرة؟ تعرف الطهرة بأمرين، الأمر الأول هو أن ترى القصة البيضاء، القصة البيضاء مادة تخرج من المرأة في آخر الحيض أو آخر النفاس، مادة لزجة مصفرة المرأة غالب النساء إذا رأت هذه المادة علمت أن الدم سينقطع، فهذا يسمى بالقصة البيضاء. إن كانت مرأة تعتاد على رؤية هذه المادة خلاص متى ما رأتها القصة البيضاء علمت أنها طول. النوع الثاني هو النقاء أو الجفاف، أن تأتي مرأة بقطنة فتدخلها في مكان الدم، ليس في الخارج تمسح، تدخلها في مكان الدم فتخرج القطنة بيضاء، هذا يسمى إيش؟ طهر. لأنها إذا كانت لم تطهر بعد قد يتوقف الدم أثناء الحيض، قد المرأة مثّر الدم في النهار ثم يتوقف 20 ساعة، هذا ليس طهرا إلا أن ترى أحد العلامتين. فالعلامة الثانية هو الجفاف، وهو أن تأتي بقطنة تدخلها في مكان الدم، فإن أدخرجتها وهي بيضاء علم إيش؟ علم طهارتها. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.